الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن قيام الأمارة مقام قطع الطريق محل اتفاق وتسالم بينهم على مستوى النتيجة، وقلنا إنه يوجد في هذه المسألة عليكم السلام ورحمة الله بحثان، أحدهما يرتبط بحل مشكلة ثبوتية والآخر يرتبط بحل مشكلة إثباتية. المشكلة الثبوتية عرفنا أنها مختصة بالقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقد مر أن المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يتممها، وأنها على تقدير تماميتها يمكن دفع الإشكال عنها. يتعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه لما قيل في حل المشكلة الإثباتية. قبل أن نصل إلى الحلول لابد من بيان هذه المشكلة. ما حاصلها؟ أنه في مقام الإثبات وفي عالم صياغة الحكم، كيف للشارع المقدس أن يثبت الحجية للأمارة بحيث تكون هذه الأمارة وافية بدور القطع الطريق؟ الحجية التي نبحث عن ثبوتها للأمارة ليست حكما مستقلا، عليكم السلام، ليست حكما مستقلا بحيث يجعل الأمارة أو يجعل الأدلة الظنية من سنخ مغاير للأدلة القطعية. نبحث عن حجية بسبب هذه الحجية يتعامل مع الدليل الظني كما يتعامل مع الدليل القطعي. إذن لو كنا نبحث عن حجية ما لكان بالإمكان أن يقال إن الشارع ابتداء يستطيع أن يقول إنني أجعل على الأدلة الظنية وعلى الأمارات أجعل الحجية، أعتبر الحجية، لكن كلامنا في حجية بسببها تصير الأمارة كأنها قطع. إذن نحن نبحث عن حجية مخصوصة. هذا الذي ضيق الهامش في مجال الإثبات وفي عالم الإثبات وفي عالم صياغة الحكم والألسنة الإثباتية. إذن مثلا لا أحد يبحث، لنفترض هكذا، أن الشارع كيف يجعل النجاسة إثباتا، ما هو اللسان الإثباتي المناسب لجعل النجاسة أو لجعل الطهارة، لكون هذا حكما تعبديا من أحكام الشارع التأسيسية. إذا كان الحكم حكما تأسيسيا تعبديا فللشارع أن يجعله بأي لسان كان. إذن لا نفترض عادة وجود أي مشكلة إثباتية في جعل الحكم إذا كان الحكم من قبيل الأحكام التعبدية الخاصة المستقلة التأسيسية المخترعة من قبل الشارع المقدس، لكن الحكم الذي هو محط نظرنا بالفعل حكم من نوع خاص، وهو حجية بسببها تقوم الأمارة بدور القاطع وتقوم الأمارة مقام القطع الطريق حتى كأنه حصل لنا قطع. من هنا هذا يضيق الدائرة كثيرا في عالم الإثبات. هناك ألسنة قد تصلح لجعل الحجية أو لإثبات الحجية بهذا المستوى وهناك ألسنة قد لا تكون صالحة لذلك. من هنا بحث علماء الأصول أنه إثباتان. ما هو لسان الصياغة المناسب لجعل الحجية للأمارة بما يجعل الأمارة قائمة مقام القاطع؟ إذن هذا هو أصل هذه المشكلة وأساس هذه المشكلة. وإلا للوهلة الأولى قد يبدو هذا البحث مستغربا، قد يبدو البحث عن أنه هناك مشكلة إثباتية أساسا بحثا مستغربا، إذ يقال الاعتبار سهل المؤونة وعالم الإثبات عالم إبراز هذا الاعتبار، فللشارع أن يبرز الاعتبار بأي طريقة يراها مناسبة. لكن المشكلة إنما نشأت من كون الحكم هنا حكما خاصا بمواصفات معينة، وهي أننا نريد منجزية تامة ونريد معذرية تامة كمنجزية القطع ومعذريته. فما هو اللسان المناسب لجعل الأمارة قائمة، يعني لإثبات أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريق؟ بعبارة أخرى، دليل الحجية هل يتكفل بجعل الحجية للأمارة تعبداً أم أنه يستظهر من نفس دليل الحجية أن هذه الأمارة قد أعطاها الشارع نفس ما للقطع من آثاره؟ إذن نحن وألسنات دليل الحجية. طبعاً نحن وإن قلنا إن هذه مشكلة إثباتية، لكنها تبقى مشكلة إثباتية، تبقى مشكلة إثباتية نظرية. يعني لن نأتي الآن إلى أدلة الحجية ونختلف فيما هو المستظهر منها. ليس الكلام في أننا مثلا نأتي لنفترض بآية النبأ ونقول استظهر من هذه الآية أن الشارع يجعل الحجية بمعنى العلمية، أو يجعل الحجية بمعنى الحكم المماثل. ليس الكلام فيما هو مستظهر بالفعل من أدلة جعل الحجية، إنما الكلام في أن الشارع على نظريا في مقام الإثبات إذا أن أراد أن يخرج الحكم من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات، فما هو اللسان المناسب لإبراز ذلك؟ طب إذن لا تخلو يعني هذه أو لا يخلو هذا البحث من جانب أو من شق نظريا، وإن كان بحثا إثباتيا. في هذا المجال يستعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه نظريات ثلاث. الآن هل هذه النظريات الثلاث ذكرت من قبل أصحابها في نفس هذا الموضع وفي نفس هذا السياق وبنفس الطريقة التي عرضها المصنف؟ يعني مثلا الميرزا الذي سننسب إليه بعد قليل، لسان جعل العلمية والطريقية مثلا، هل أتى الميرزا بهذه الدعوة في سياق بيان أن هذا هو اللسان الأمثل وهذا هو اللسان الأفضل، أم أن الميرزا أتى به مثلا في سياق الاستظهار الفعلي من أدلة الحجي؟ هذا ما ينبغي أن ينظر قبل محاكمات هذه النظريات التي سوف نتعرض لها، لأن طريقة عرض المصنف رحمة الله تعالى عليه لهذا البحث قد يقال إنها طريقة فريدة ومبتكرة من قبل المصنف. فحينئذ إن لم يكن القوم ناظرين إلى نفس الجهة فيمكن أن تختلف جهة الإشكال عليهم حينئذ. على كل حال، إذن يستعرض المصنف قدس سره ثلاث نظريات في هذا المجال. النظرية الأولى، وهي ما يمكن نسبتها إلى المشهور، وهي النظرية الأقرب إلى الذهن بدوان، وهي أن يقال إن الشارع المقدس إذا أراد أن يجعل أمارة ما تقوم مقام القطع الطريقي وتفي بدور القطع الطريقي، فإن أفضل طريقة لذلك وأسهل طريقة لذلك هي أن يشبه هذه الأمارة بالقطع، المعبر عنه في كلماتهم بتنزيل الأمارة منزلة القطح. الشرع ماذا يريد؟ في ظل عدم توفر القطع للمكلف يريد الشارع أن يؤمن له البديل الذي هذا البديل يستطيع أن يفي بتمام دور القطع. لنفترض أن هذا المكلف عجز عن الدليل القطعي، الشارع يريد أن يؤمن له دليلان كأنه قطعي. المتوفر لدى هذا المكلف دليل ظني، الشارع يريد أن يرتب على هذا الدليل الظني نفس آثار القطع. يستطيع الشارع أن يعمل عناية التشبيه وأن يعمل عناية التنزيل، لأن تشبيه شيء بشيئان موجب لسريان وجه الشبه، لأن تنزيل شيء منزلة شيئان موجب لتسرية الآثار من الأول إلى الثاني. ما نريده في المقام أن يكون الدليل الظني قادرا على إثبات آثار القطع. بما أنه ليس قادرا بذاته فيقوم الشارع بهذه العناية، عناية تنزيل الدليل الظني منزلة القطع. والتنزيل كما هو معلوم لا يكون إلا بلحاظ الآثار. التنزيل، فكرة التنزيل أساسا قائمة على افتراض أمرين، أحدهما يكون أصلا أو بمثابة الأصل، والآخر يكون فرعا. تنزيل الفرع منزلة الأصل إنما يكون بلحاظ ما للأصل من آثار. يكون الغرض الرئيس من التنزيل ما هو؟ تسرية الآثار من الأصل من المنزل عليه إلى الفرع الذي هو المنزل. لا يراد من التنزيل إلا هذا المعنى. فهذا دليل ظني وقد بقي دليلا ظنيا، وذاك دليل قطعي وقد بقي دليلا قطعيا. ببركة التنزيل ما الذي حصل؟ إنما يحصل أن هذه الآثار التي تثبت للأول منهما يسريها المولى بهذه العناية المسمات بعناية التشبيه أو بعناية التنزيل، يسريها ويعديها وينقلها من الأول إلى الثاني. فالثاني بعد أن لم تكن له هذه الآثار صار ببركة هذه العناية تثبت له هذه الآثار. فهذه إذن عناية تعبدية مولوية تصدر عن مقام المولوية. الشارع بما له من المولوية يستطيع أن ينقل الآثار من الأول إلى الثاني تعبدا، يعني يستطيع أن يرتب هذه الآثار التي لم تترتب وجدانا على الفرع، يستطيع أن يرتبها عليه بالتعبد. يعني كأنما قال أنا أتعبدكم بأن تتعاملوا مع الدليل الظني من ناحية الآثار كما تتعاملوا مع الدليل القطعي. إذن هذا هو المراد من عناية التنزيل. أول ما يخطر بالبال هو هذا المعنى، أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي مرادنا منه أن الآثار التي كانت تترتب على القطع صارت الآن تترتب على الأمارة. فإذا كل نظرنا، محط نظرنا ما هو؟ لا نريد أن نحول الظن إلى علم، لا نريد أن نجعل شيئا، كل ما نريده أن تثبت آثار الدليل القطعي للدليل الظني. بما أن شغلنا مع الآثار بشكل مباشر فأفضل طريقة للوصول إلى ترتب الآثار على الدليل الظني هي أن نعمل عناية التنزيل وعناية التشبيه، نشبه هذا بذا فتسري إليه آثاره. لأن الذهنية العرفية مرتكز فيها مثلا قاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحدا، وأن ما شابه شيئا أخذ حكمه. فبعملية التشبيه هذا الربط التشبيهي والتنزيلي يؤدي، يعني ينسجم مع الذهنية العرفية التي تفهم منه أن ما كان يترتب من الآثار على الأول يترتب كذلك على الثاني. فإذا أسهل لسان وأول لسان وأقرب لسان إلى الذهنية العرفية والمرتكزات العرفية يعني فهو لسان عقلاني، لسان عقلائي، والشارع جرى على ديدن العقلاء وعلى طريقة العقلاء. فيقال إذا أراد الشارع لأمارة ما أن تقوم مقام القطع فينبغي أن يضمن دليل الحجية عناية التنزيل والتشبيه. فإذا هذا هو اللسان الأول. هذا اللسان رغم ما ذكرناه فيه وقع محلا للاستشكال في كلمات جملة من الأعلى، وحاصل الإشكال فيه أن لسان التنزيل إنما يكون قريبا من الذهنية العرفية ومجديا في تحقق المطلوب في باب الآثار الجعلية التعبدية، حيث يكون للأصل آثار ثابتة بالتعبد والجعل، ويريد الشارع أن يسري هذه الآثار من الأصل إلى الفرع. إذا كانت الآثار من قبيل الآثار المعتبرة والآثار الموضوعة والآثار المجعولة والتعبدية، فإن خير وسيلة لتسرية هذه الآثار إلى الفرع هي لسان التنزيل كما ذكرت. لكن هذا لا يستقيم فيما نحن فيه، فإن الأثر فيما نحن فيه ليس أثرا تعبديا وليس أثرا جعليا، لأن الأصل فيما نحن فيه ما هو؟ إذا أردتم أن تتحدثوا عن تنزيلا فقولوا لنا ما هو المنزل وما هو المنزل عليه، ما هو الفرع وما هو الأصل. الأصل في المقام هو القاطع، الأصل الذي نريد أن ننزل الأمارة منزلته هو القاطع. أثر هذا القطع ما هو؟ المنجزية والمعذرية. المنجزية والمعذرية من الآثار العقلية للقاطع، من الآثار التكوينية للقاطع، وليست من الآثار الجعلية الشرعية الاعتبارية. آثار القطع منجزية القطع ومعذريته كما تقدم لا تثبت للقطع بالجعل والاعتبار، وإنما تثبت له بحكم العقل. فإذا هي آثار حقيقية تكوينية واقعية لا تنالها يد الجعل، لا تثبت بالجعل والاعتبار كما أنها لا ترتفع بالجعل والاعتبار، وإنما تثبت بثبوت تكويني نفس أمرية. إذا كان الأمر كذلك فيقال حينئذ بما أن ثبوت هذه الآثار كان ثبوتا تكوينيا، فإن تسرية هذه الآثار إلى الفرع إلى المنزل إلى المنزل لا تكون مقدورة للشارع بما هو شارع، كما أن يد الجعل ليست هي التي أثبتت هذه الآثار، كذلك يد الجعل أقصر وأعجز من أن تسري هذه الآثار إلى الفرع إلى المنزل إلى المنزل إلى الدليل الظني. إذن إنما تتأتى التسرية في آثار نالتها يد الجعل والاعتبار، فيمكن ليد الجعل والاعتبار أن تسريها وأن تعممها. لكن الكلام ليس عن آثار كذلك، الكلام عن آثار تكوينية الشارع بما هو خالق رتبها على القاطع لا بما هو شارع، فيحتاج تنزيل تسريتها إلى الدليل الظني يحتاج إلى عناية تكوينية لا إلى عناية جعلية تعبدية تشريعية. بس خلينا نتمم الفكر. فإذا هناك قاعدة تقول إن من بيده الواضح بيده الرفع، كذلك من بيده الواضح بيده التعميم وبيده التضييق وبيده التسرية، لكن من ليس بيده الوضع لا يكون بيده الرفع ولا يكون بيده التوسعة والتسرية والتعدية. إذن بعبارة أخرى، آثار الشيء يمكن تقسيمها إلى قسمين: آثار ثابتة له حقيقة وواقعا، وآثار ثابتة له جعلا وبالاعتبار وبالتعبد المولوي. التنزيل إنما يكون مجديان في تسرية الآثار من النوع الثاني دون الآثار من النوع الأول. التنزيل عناية تعبدية، العناية التعبدية إنما هي من مصادق ما؟ من مصادق يد الجعل، ويد الجعل لا تطال الآثار التكوينية. إذن فينسد باب التنزيل بالنسبة إلى هذا الأفرال التكوين. إذن ما نريد أن نثبته للأمارة هو المنجزية الشرعية والمعذرية الشرعية. والحال أن ما كان يترتب على القطع ما هو؟ هو المنجزية العقلية والمعذرية العقلية. فما هو أثر للمنزل عليه غير ما هو أثر للمنزل. يعني مدعى القوم ما هو؟ أن الأمارة بعدما صارت حجة صارت منجزا وصارت معذرا، ولأجل هذا تقوم مقام القطع. ولكن نسأل، هل صارت منجزا ومعذرا عقليا أم أنها منجز ومعذر شرعي تعبدي؟ لا شك ولا ريب في أن حجية الأمارة حجية شرعية، حجية مجعولة وليست حجية عقلية تكوينية. فالأثر غير الأثر، فليس في البين تنزيل وتسرية للآثار قطعا ويقينا. على هذا الأساس فلسان التنزيل لا يكون مجديا، بل نقطع بكونه خلاف ظواهر الأدلة، لأن الظاهر من أدلة الحجية على اختلافها وعلى اختلاف صياغاتها هو أن الشارع يجعل الحجية، هو أن الشارع يثبت حجية تعبدية، ولسان التنزيل قاصر عن إفادة هذا المعنى. فإذا هذا اللسان الأول ليس لسانا قابلا لأن تجعل به حجية تنزل الأمارة أو تجعل الأمارة تقوم مقام القطع الطريق. قبح العقاب بلا بيان. الآن هنا صار البحث إثباتيا، لم يعد هناك فرق بين قبح العقاب بلا بيان وبين مسلك حق الطاعة. هذا البحث يتأتى على كلا المسلكين.
مسلك حق الطاعة المعجزية موجودة، مش بحاجة لجعل
أصلا. لكن على كل حال، لكن الكلام في المنجزية الكاملة هنا، في المنجزية الشرعية لا في المنجزية التعليقية.
هي الشرعية، المنجزية الشرعية الكاملة بالتام، بس مجرد عدم صدور الترخيص.
الكلام حتى على مسلك حق الطاعة، الكلام في أن الظن صحيح أنه حجة، لكن حجيته عقلية ما لم يرد ترخيصا، أو ما دام لم يرد الترخيص. طب الآن ليس كلامنا في هذه المنجزية، كلامنا في منجزية عند الجميع حتى عند المصنف استفيدت من الشارع المقدس. نعم، فلتكن هذه المنجزية الجديدة مؤكدة لمنجزية العقل، لكنها منجزية أخرى. كلامنا الآن في أن هذه المنجزية الجائية مع الدليل، الآتية مع الدليل، كيف تكفلت بجعل الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي من هذه الناحية؟ الآن هي مؤكدة، لكن بالنتيجة هي منجزية جعلية. يعني الآن بعدما صارت الأمارة حجة بحكم الشارع المقدس، تقول هي حجة حتى لو ورد ترخيص في مقابلها. يعني لا تعد هذه المنجزية منجزية تعليقية، فانتهى دور المنجزية التعليقية.
كمان النصوص في عندنا شيء إمضاء، منجزية الظن عربية ومنجزية عربية، نص واضح عربية هو الظن حجة، وعندنا إمضاء
للحجية العقلائية، مش إمضاء للحجية العقلية. إمضاء للحجية العقلائية، يعني لكون العقلاء يعتمدون هذا الظن بغض النظر عن المولى وسعة دائرة مولويته. ما عندنا نصوص، لكن عندنا ظواهر، وقد يكون عندنا نصوص. قلت ليس البحث عمليا بمعنى أنه نأتي إلى يعني الأدلة ونستظهر منها واحدا واحدا، البحث في لسان الصياغة المناسب. البحث يتأتى حتى على مسلك حق الطاعة. نريد أن نثبت الآن حجية شرعية للأمارة. بثبوت الحجية الشرعية للأمارة عند الجميع حتى المصنف، عند الجميع تصبح هذه الأمارة وافية بدور القطع، تتعامل معها من جميع النواحي كما لو أنها قطع. إذا كان الأمر كذلك فالسؤال يأتي: ما هو اللسان المناسب لي؟ ما هو اللسان المناسب لجعل هذه الحجية التي تتكفل بهذا الدور؟ نعم، سوف يأتي النظرية الرابعة من المصنف بعد إبطال النظريات أو بعد استعراض النظريات الثلاث. سوف يذكر المصنف كلاما ينسجم مع مبنى، لكن البحث يأتي حتى على مبنى. إذن هذا بالنسبة للسان الأول. بحسب تصوير المصنف أن هذا اللسان بعدما اعترض عليه صار القوم بعد ذلك بصدد التفتيش عن ألسنة جديدة. يعني هذا هكذا طريقة عرض المصنف للمطلب، أنه لسان التنزيل لسان لا يمكن الحمل عليه، لا يمكن المساعدة عليه، لا يحقق لنا الغرض المنشود في باب حجية الأمارات، إذن فلنفتش عن ألسنة أخرى. الآن نأتي بالنظرية الثانية وبالنظرية الثالثة، مع أنه الآن عندما نستعرض النظرية الثانية ربما يكون مدعى أصحابها كما هو كذلك فعلا، أننا استظهرنا من الأدلة الإثباتية فعلا هذا اللسان، لا أننا كنا بصدد معالجة أي الألسنة هو اللسان الأفضل وهو اللسان المناسب وهو اللسان القادر على إثبات على تحقيق الغرض. مثلا الآن سوف ترون هذا الشيء عندما نتعرض لهذه النظرية الثانية. النظرية الثانية اختارها، يرحمكم الله، اختارها المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف تبعا لأستاذه صاحب الكفاية، مع فرق بينهما هو أن صاحب الكفاية قدس سره، لم يقل بهذه النظرية إلا في بعض موارد الحجية، تبعا لما يستظهر من الدليل. هذه النظرية ما هي؟ وهو المسلك
ما شاء صاحب الكفاية،
نعم، لكن المحقق الأصفهاني عممه فقط، نعم. وليس صاحب الكفاية معروفا بألان كما نوضح. حاصل هذه النظرية أن الشارع المقدس إذا أراد للأمارة أن تقوم مقام القطع الطريقي فإن عليه أن يعتمد لسان جعل الحكم المماثل. إذا كانت دليل الحجية وافيا بهذه النكتة، وهي أن الشارع ينظر في مؤدى الأمارة في الحكم الذي تدل عليه الأمارة ويجعل هذا الحكم ويتعبدنا بثبوت هذا الحكم في مرتبة الظاهر، فإنه في هذه الحالة تستطيع الأمارة أن تكون منجزة ومعذرة كما كان القطع كذلك. طيب شوف، هذه النظرية صاحب الكفاية لم يقل بها مطلقا، صاحب الكفاية استظهر من بعض الأدلة ذلك. مثلا استظهر من أدلة الاستصحاب أن الاستصحاب أن الحكم الاستصحابي أو أن التعبد الاستصحابي تعبد بثبوت حكم، الحكم الذي هو مؤدى الاستصحاب الذي يكون مماثلا للحكم الواقعي المشكوك، فلم يستظهر في قاعدة الطهارة، استظهر ذلك أيضا، كل شيء لك طاهر، استظهر أن الشارع من هذا اللسان ماذا يصنع؟ يجعل طهارة، ما دمت تشك فالشارع يجعل طهارة مماثلة للطهارة الواقعية، تعامل معها في مرتبة الظاهر كما لو أنها في مرتبة الظاهر، يعني في ظرف الشك، كما لو أنها الواقع انكشف بتمامه أمامك بطريق القاطع. فنظر صاحب الكفاية إلى ما استفيد من بعض الأدلة من صغريات الأدلة كيفما كان. إذن بغض النظر الآن عن هذه المسألة، دعنا نشرح المطلب كما أراده المصنف. إذن كل ما نريده هو ثبوت المنجزية والمعذرية للأمارة بحيث تصير الأمارة كأنها قطعا. طيب لم يكن الشارع باستطاعته أن يرتب آثار القطع بواسطة لسان التنزيل لما تقدم من الإشكال، الآن ماذا يصنع الشارع؟ ينظر إلى مؤدى الأمارة، يقول إن هذه الأمارة طريق إلى حكم، الأمارة تؤدي إلى حكم، تكشف عن حكم، تكشف عنه كشفا ظنيا، بعد قيام الأمارة يصبح لدينا حكم مظنون. الشارع المقدس يأتي إلى هذا الحكم المظنون ويجعل حكما على طبقه. يعني الآن مثلا لنفترض لو أن زرارة أخبرك عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بغض النظر عن الحكم الواقعي، عن الحكم الثابت واقعا ما هو، هذه الأمارة أدت إلى أي حكم؟ إلى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. أفادتنا الظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، قالت إن الواقع، إن الواقع ما هو؟ هو الوجوب، لكن لم تكشف عن ذلك كشفا يقينيا، بل كشفت عنه كشفا ظني. الشارع يأتي إلى هذا الحكم المظنون ويجعل حكما على طبقه، يقول أما وقد قامت الأمارة على الوجوب وأفادتك الظن بأن الواقع فيه وجوبا، فإنني الآن أجعل وجوب الدعاء ما دمت غير عالمان، ما دمت غير قاطع بالحكم الواقع. فالشارع إنما يجعل في حقيقة الآن الحكم الممان. كيف نتوصل حينئذ إلى قيام الأمارة؟ كيف يفي هذا اللسان بالغرض الذي نريده منه؟ مفروض أن محقق الأصفهاني أتى بلسان يحقق لنا هذا اللسان، كيف للأمارة أن تقوم مقام القطع؟ نسأل المحقق الأصفهاني، هذا اللسان كيف هو أفضل من لسان التنزيل وكيف يحقق الغرض؟ يقول المحقق الأصفهاني ليس عندنا تنزيل في البين حتى يقال إن الآثار العقلية غير قابلة للتسرية والتنزيل بالجعل والاعتبار، ولكن هذا اللسان الذي نثبته أن الشارع المقدس إذا جعل حكما مماثلا للحكم المظنون فإن هذه الأمارات تكون هي الطريق إلى هذا الحكم المظنون، فتكون منجزة له أو معذرة عنه. فتنجيز الأمارة وتعذير الأمارة في حقيقة الأمر ليس تنجيزا بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك، ليس تنجيزا أو تعذيرا بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك، وإنما هو تنجيز أو تعذير بلحاظ هذا الحكم المماثل الذي جعله الشارع المقدس ببركة دليل الحجية. ما الذي كشف لك عن الحكم المماثل الذي جعله الشارع المقدس؟ هذه الأمارة التي قام الدليل على حجيتها، فلهذه الأمارة طريقية وكاشفية نحو هذا الحكم المماثل، وقد قطعنا بحجيتها، إذن فقد قطعنا بهذا الحكم المماثل، فتكون الأمارة حينئذ منجزة لهذا الحكم المماثل أو معذرة عنه. طبعا صار واضح أنه لأن على هذا المسلك ماذا يختلف؟ يختلف هذا المسلك عن المسلك السابق. في المسلك السابق في لسان التنزيل المدعى ما هو؟ أن الحكم الواقعي تارة ننجزه ببركته الدليل القطعي، وأخرى ننجزه ببركة الأمارة. فالتنجيز هناك في الدليل القطعي وفي الدليل الظني تنجيز بلحاظ الحكم الواقعي. أما على هذا المسلك، على مسلك المحقق الأصفهاني هنا، التنجيز في الدليل القطعي للحكم الواقعي، وأما التنجيز في باب الأمارة فلحكم مماثل للحكم الواقعي جعله الشارع المقدس على طبق مؤدى الأمر. طبعا لازم ذلك أن الحكم الظاهري في باب الحجية سوف لن يكون حكما طريقيا بالمعنى الذي ذكرناه سابقا. سابقا كنا نقول إن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وليست أحكاما حقيقية، يعني الغرض من على جميع المسالك، الغرض من الحكم الظاهري ما هو؟ هو ضمان الحفاظ على الأحكام الواقعية أو ضمان الوصول على إلى الأحكام الواقعية. فدائما الحكم الظاهري يجعل قنطرة للتعامل مع الحكم الواقعي المنكشف للمكلف أو غير المنكشف للمكلف. أما على مسلك المحقق الأصفهاني الآن، هذه الأمارة يتولد في موردها بسبب دليل الحجية يتولد منجزية ومعذرية بلحاظ الحكم المماثل لا بلحاظ الحكم المشكوك، وعلى هذا الأساس فهذه الحجية ليست يعني تفقد طريقيتها حينئذ أو تفقد كثيرا من طريقيتها. نعم يمكن حينئذ بيان طريقيتها لكن بوجه آخر، أنه إنما جعل الشارع الحكم المماثل مثلا احتياطا للأحكام الواقعية المشكوكة وما شكل ذلك.
العقل التجهيز والتعديل
في الأساس ده. نعم. طيب الشغل الثاني
لا يلزم منه التصويب
أو شيء قريب من التصويب؟ لا يلزم التصويب، لأن التصويب هو الاعتقاد بأن
تبدل الأحكام،
مش بس الاعتقاد بأن مؤدى الأمارة هو الحكم الواقعي، ونحن لم ندعي أن مؤدى الأمارة هو الحكم الواقع. ادعينا أن الشارع في مقام الظاهر تعبد بحكم مماثل لمؤدى الأمارة لمكان غلبت مصادفتها للواقع مثلا، يعني من باب أنه يغلب مصادفتها للواقع، وإلا الأمارة في معرض أن تكون خطأ، وهذا لا ينافي جعل الحكم الظاهر. يعني التصويب دعوة التصويب تتقوم بأي شيء؟ بدعوى أن الحكم الظاهري، الحكم الثابت في رتبة الظاهر، دائما مصيب وموافق للحكم الواقعي. وما ادعاه المحقق الأصفهاني في هذا اللسان ليس هو هذا، بل هو يعترف بإمكان التغاير بينهما. غاية الأمر أن هذا هو الحكم المكلف المخاطب به المكلف فعلا في رتبة الظاهر، ما دام شاكا بالحكم الواقعي.
الله يجعل الحكم المماثل ماشي مع هذا الخطأ، في تغاير
مع
حكم الواقع الأول.
نعم لكن يعني الكلام هو الكلام على جميع المسالك عند المخطئة. الآن نحن بأي شيء نؤمن؟ بأن المدار على الحجة وليس المدار على الحكم الثابت في مثلا في لوح الواقع، ها؟ فيعني نحن بريء الذمة ما دمنا نتبع وظيفة الظاهر. شو الفرق بين جعل الحجية على المسالك الأخرى كمان؟ الكلام هو الكلام.
إنه هو هنيك تعبد بالطائف هو خبر الثقة، اللي علمه إنه مثلاً بيصير 70%، بس هون مع كل مؤدى خبر الثقة عم يجعل حكم صادر عن الله.
فليكن لكنه حكم ظاهري، يعني لكنه حكم ظاهري وفي رد يعني شو يعني هو وظيفة الشاك. ما دام وظيفة الشاك فإذا النظر فيه في حقيقة الأمر إلى مجرد براءة الذمة وتحصيل المعذورية.
الله هو بس دليل الحجية اللي هو طريق للحكم الواقعي، وأن اللي صار صادر عن الله هو مؤدى مؤدى الأمارة.
إيه
الحكم الواقعي.
يعني أنا مش طالما أنه وإن كان يعني وإن كان هناك تعبد بالطريق وهنا تعبد بالمؤدى، لكن لا أرى فرقا بينهما من ناحية أنه كلاهما وظيفة الشاك. يعني أخذ فيه أنه وظيفة الشك، فالنظر فيه إلى تحصيل براءة الذمة لهذا الشك وتعيين الموقف العملي لهذا الشك. على كل حال الآن لا بد أن ينظر كلام المحقق الأصفهاني، هل يفي بكل هذه المعاني؟ يعني أساسا هل يوجد أحد ادعى جعل الحكم المماثل؟ الآن خلينا هذا اللسان من هذه الناحية، من ناحية إمكانية ترتيب منجزية ومعذرية على الأمارة لا غبار عليه، لا إشكال فيه، هذا لسان صالح لترتيب منجزية أو معذرية على الأمارة. نعم هذا المسلك أو هذه النظرية مطالبة بأن تبين لنا طريقية الأحكام الظاهرية، طريقية الحجية كيف حافظت على كون الحجية حكما ظاهريا طريقيا، وهي مطالبة في الوقت نفسه بأن تبين لنا وجه الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وكيف لا يلزم تضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. لا نقول يلزم التضاد، لا نقول بناء على مسلك جعل الحكم المماثل يلزم التضاد، لأنه يصبح هناك حكم ظاهري مثلا إما مماثل للواقع وإما مخالف له. لا نريد أن نقول يلزم التضاد فعلا، وإنما نريد أن نقول إن هذا المسلك لا يبين لنا كيفية التخلص من شبهة التضاد. فيجب عليك أيها المحقق الأصفهاني أن تبين لنا على ضوء نظريتك أليس الشارع جعل حكما آخر؟ وهذا الحكم الآخر على نفس الواقعة التي ثبت فيها الحكم الواقعي، فيأتي فيه إما أنه مماثل له وإما أنه مضاد له، فكيف تخلصت من هذه المشكلة؟ فإذا هذا الوجه من هذه الناحية، يعني من ناحية قدرته على ترتيب المنجزية أو المعذرية على الأمارة لا بأس به، لا ضير فيه، لكن من نواحي أخرى قد يكون فيه جوانب نقص ينبغي تتميمها. فالمصنف ليس بصدد الاعتراض هنا على هذا اللسان. نعم، سابقا فيما ذكرنا في شبهة التضاد قلنا إن هذه الشبهة إنما ترد لو كنا نقول بجعل الحكم المماثل، لكن هذا لا يعني أن كل من يقول بجعل الحكم المماثل فإنه يتورط بمشكلة التضاد. هناك العبارة هناك على ماذا تحمل؟ على أنه إنما تواجهنا مشكلة التضاد أصلا لو كنا نقول بجعل الحكم المماثل، هنا محلها. لكن من قال بجعل الحكم المماثل قد تكون له وجوه نظرية ثبوتية لبيان اندفاع هذه الاستحالة أو عدم ورود هذه الاستحالة، كما هو كذلك فعلا. يعني يمكن للميرزا مثلا أو يمكن للمحقق الأصفهاني أن يلتزم مثلا بأن هذا الحكم المماثل جعله المولى لنفس ملاك الأحكام الواقعية، جعله لنفس ملاك الأحكام الواقعية، وبالتالي فلا تضاد، لأن التضاد يرحمكم الله، لأن التضاد ليس تضادا جعليا، لأن الجعل ليس محلا للتضاد، محل التضاد هو عالم الملاكات. وأما في مقام الامتثال فنجيب كما أجاب السيد الخوئي مثلا، هذا صحيح له متطلبات عملية مغايرة لذاك، لكن ذاك فعلا الحكم الواقعي ما دام غير واصل إلى المكلف فلا فعلية له، فليس له متطلبات عملية. ففي مقام الامتثال الذي وصل إلى المكلف هو أحدهما فقط، فلم نتورط بأن الشارع المقدس جعل وظيفتين معا. أو يعني هذا كحل ربما يكون للمحقق الأصفهاني حلولا أخرى في المقام. بلى، بس هذا البحث هو تعرض له وين؟ تعرض له في استظهار من بعض ألسنة أدلة الحجية. شيء تاني، بلى، ما ذكر وجوها أخرى لذلك. أقول هذا يعني ما هي المشكلة وين؟ عندما تعرض المطالب بكيفية بطريقة خاصة بك، ينبغي أن تراعي أن القوم عندما عرضوا نظرياتهم هل عرضوها في نفس السياق؟ أحيانا باختلاف السياق يختلف مغزى النظرية ومعنى النظرية. ولو كان هذا السياق بنفسه حاضرا لدى ذهن المحقق الأصفهاني ربما لم يكن يتبنى هذه النظرية. كيف ما كان، النظرية الثالثة نظرية الميرزا قدس سره، نظرية المعروفة للميرزا، وهي أن اللسان المناسب لجعل العلمية ما هو؟ أو عفوا لإثبات الحجية للأمارة وبالتالي لإثبات منجزية الأمارة أو معذريتها هو لسان جعل الطريقية. بأي معنى؟ بمعنى أن الشارع المقدس يعتبر الأمارة علما، فعنوان هذا اللسان ما هو؟ لسان الاعتبار. الشارع يعتبر الأمارة علما، لا أنه يجعل الحكم المماثل ولا أنه ينزلها منزلة العلم. الفرق بين اعتبار الأمارة علما وبين جعل الحكم المماثل واضح، إنما نحتاج إلى توضيح الفرق بين لسان الاعتبار وبين لسان التنزيل. ما الفرق بين تنزيل الأمارة منزلة العلم وبين اعتبار الأمارة علما؟ الفرق بينهما هو نظير الفرق في البلاغة بين التشبيه وبين الحقيقة وبين المجاز العقلي أو بين الحقيقة الإدعائية. في باب التشبيه كل ما تفعله ما هو؟ أنك تجري مقارنة بين شيئين، تقول إن الفتاة الجميلة كالقمر، فأنت تحافظ على كون الفتاة الجميلة فتاة جميلة وعلى كون القمر قمرة بل أجمل، تحافظ على كونها قمرا فتحافظ على الاثنينية بينهما، ثم تنظر إلى جهة مشتركة تنظر إلى وجه شبه بينهما وتقول إنها كالقمر في الجمال مثلا. أما في باب الحقيقة الإدعائية ماذا يصنعون عادة؟ يأتي المستعمل ويبالغ في التشبيه مبالغة في التشبيه، يوسع دائرة المفهوم، يوسع دائرة مفهوم المشبه به ويدعي أن المشبه فرد من أفراد ذلك المشبه به. فتقول مثلا الفتاة الجميلة قمرا، هذا يسمى بالتشبيه، بالتشبيه البليغ هنا بسبب في هذا، لأنه حذفت منه الأداة وحذف وجه الشبه، فيفهم منه ماذا؟ ادعاء أن هذا هو ذاك. فهذا ادعاء فردية الفتاة للقمر. لسان التنزيل يشبه، هو نظير التشبيه الذي ذكر في البلاغة. لسان الاعتبار ولسانه هو نظير الادعاء، بل هو حقيقته الادعاء الذي ذكر في البلاغة. الشارع المقدس تارة يقول لنا إن الأمارة دليل ظني ولكنني سوف أشبهها من الناحية العملية بالدليل القطعي وأرتب عليها نفس آثار الدليل القطعي. هذا هو لسان التنزيل. لسان الاعتبار ما هو؟ أنني أرى أن الأمارة ليست دليلا ظنيا، الأمارة قطع ويقين وعلما، أدعي كونها علما، فيصبح في حقيقة الأمر العلم له فردان ومصداقان، مصداق حقيقيان وجدانيان تكوينيان وهو العلم مثلا، وهو الانكشاف التام بنسبة 100%، والفرد الثاني هو الفرد الادعائي، الفرد التنزيلي، الفرد التشبيهي، وهو ماذا؟ الأمارة التي هي ظن واقعا لكن الشارع ادعى كونها علما. هذا سابقا نظرنا له بمسألة مثلا علامة الامتحان، درجة الامتحانات. فعندما تجد أن نسبة النجاح متدنية جدا فماذا تدعي؟ تدعي أن معدل النجاح لم يعد نسبة أو درجة مثلا 14 صار الآن 12 مثلا بتنزل، فتدعي أن هذا صار هو معدل النجاح. ما يحصل في دليل الحجية برأي الميرزا هو هذا، أن الشارع المقدس يدعي علمية الأمارة، فالأمارة عند الشارع علمان لا أنها منزلة منزلة العلم، وإذا صارت علمان فما ثبت للقطع من آثار يثبت للأمارة أيضا غاية الأمر. لماذا؟ لأن الأمارة قد صارت علما. غاية الأمر أن الآثار عندما تثبت للأمارة تثبت له بثبوتا جعليا اعتباريا شرعيا، لا بثبوتا عقليا تكوينيا. هذا هو اللسان الثالث. المصنف الآن باختصار شديد يقول هذه الألسنة كلها لا بأس بها، حتى اللسان الأول، كل ما نريده هو أن نعرف أن الشارع المقدس في موارد قيام الدليل على حجية الأمارة اهتم بمؤدى الأمارة بناء على مسلك حق الطاعة، وحتى بناء على قبح العقاب بلا بيان بالتفسير الذي فسره المصنف يوم أمس. كل ما نحتاجه هو أن نعرف أن هذا الحكم الظاهري، أن هذا الحكم الشرعي الشرع لا يرضى بتفويته، فإذا كان لا يرضى بتفويته فيكون منجزا عقلا بناء على مسلك حق الطاعة، وكذلك بناء على قبح العقاب بلا بيان، لأنه يوم أمس فسر البيان بأي شيء؟ بلا بيانين، بحيث لا يرضى الشارع، بحيث نعلم بأن الشارع يرضى بتفويته. على هذا الأساس أي لسان يبرز هذا الاهتمام فهو لسان مناسب، وبالتالي فهذه الألسنة عندنا لا معنى للتنازع فيها، وأن أيها أكثر صلاحية من الآخر، يكفينا في المقام أن يكون دليل الحجية مبرزا لهذا الاهتمام المولوي. وهذه الأدلة بأسرها، يعني هذه الألسنة كلها تصلح لإبراز هذا الاهتمام. سأدع على مسلك المصنف، يقول على مبنانا نحن كل ما نحتاج إليه هو أن نعرف أن الشارع اهتم بموارد قيام الحجية على الأمارات، اهتم بالحكم الواقعي المشكوك.
المشهور إذا ما قالوا
نعم صحيح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قيام في المقام الأول، يعني القيام المقام الثاني قيام الأمارة مقام القطع، موضوع يأتي إن شاء الله.